أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه الأمر الرابع في المقدمة التي عرفناها حول تقسيمات الاعتبارات الشخصية، أنه وأشعر إلى أنه التقسيم الأول هو تقسيم أصلي، تقسيم الاعتبارات الشخصية إلى العقود والإقراءات، وتأملنا بعض الشيء أنه في الفارق بينهما. وكان التقسيم الثاني الذي نقلناه أنه هو تقسيم أنه العقود إلى أنه عقود تتكون بمالين، وعقود تتكون بشخصين، وعقود تتكون بشخص ومال. أنه ويتخصر من هذا التقسيم العقود انقسام العقود إلى مالية وغير مالية. التقسيم الثالث أنه للعقود انقسام العقود إلى أنه عقود تملكية وغير تملكية. أنه وهذه العقود، هذا الانقسام أيضا أنه انقسام واضح في العقود. بعض العقود تتضمن التمليك من قبيل البيع أنه والإجارة وكذلك الهبة ونحوها، إما في عامة مواردها وإما في أغلبها إلا في بعض الحالات. وبعض العقود الأخرى ليست أنه تملكية، وإنما هي عقود أنه مثلا إذنية تفيد الإذن والولاية، ومن هذا القبيل الوكالة أنه والوديعة والعارية ونحوها. وبعض هذه العقود أنه مالية هي تتعلق بالمال، ولكنها ليست أنه تملكية، ولذلك تختلف هذا العقد عن هذا التقسيم عن التقسيم السابق. والعقود التملكية أنه في الحقيقة تنقسم أنه إلى عقود معاوضية وغير معاوضية، وغير المعاوضية منها من قبيل الهبة التي هي تملك مجاني مثل في أصف حد ذاتها، وإن فرض أنه لفوق شرط أنه بها فهو أنه قد الاشتراطات الموجودة في العقود ليست أنه جزءا من كيان العقد كما هو ظاهر. والعقود المعاوضية أيضا يندرج فيها مثل البيع والإجارة ونحوهما. وأنه هناك عقل أنه وقع الكلام في كونه معاوضيا أو لا، أنه هناك معاوضة بالمعنى الأهم فيها أنه هو عقد القرض، أنه حيث أن هذا العقد يتضمن إعطاء تملك المال الشخصي للطرف في أنه مقابل فلوسه في ذمته. فهل هذا المعنى يرجع إلى نحو من المعاوضة لتكون عقدا معاوضيا أو لا؟ فيه بحث تقدم الكلام أنه فيه في ضمن أنه شرح ما أفاده الشيخ الأعظم قدس السر أنه. فهذه أنه أيضا أنه من قبل العقود. التقسيم الآخر أنه ربما الرابع أنه انقسام العقود إلى عقود أنه تعليقية وإلى عقود منجزة. أنه العقود المنجزة أنه هي عقود أنه منجزة في حد ذاتها، أنه قبولها للتعليق وعدم قبولها يبحث أنه في مسألة اشتراط التنجيز الآتي شما صاره في ضمن مباحث العقد في البيع. ولكن هي على العموم عقود منجزة مثل البيع والإجارة ونحوها. وأما العقود غير المنجزة فهي العقود التي تكون بطبيعتها معلقة على شيء من قبيل عقد السبق والرماية، أنه من سبق فله كذا، فهذا العقد معلق على أنه السبق. وكذلك عقد الجعالة بناء على انها عقد منوط بالقبول انه دوال فعلا بمقابل احتمال اخر هو ان يكون ايقاعا انه فمن جاء بدابه فله درهم فيستحق من جاء بدابه درهم وان لم يكن فقبل انه هذا الايجاب الصادر من الجاهل عنه والاحتمال المعروف انه عقد منوط انه بالقبول. ومن هذا القبيل انه الوصيه التملكيه انه فالوصيه التملكيه انه على وجه انه معلق انه على القبول على موت المتوفى وهي عقد انه على الاظهر يتوقف على قبول من ملك المال انه. فبهذا الاعتبار ينقسم العقود كما قلنا الى عقود منجزه وعقود انه معلقه انه. وهذا ايضا انه تقسيم. التقسيم الاخر انه للعقود انقسام العقود الى انه ثابته المفاد والى انه متعدده المفاد. أن بعض العقود أنه لها مفاد ثابت تقريبا مثل الهبة أنه البيع والإيجار ونحوها أنه فهي مثلا تفيد التمليك مثلا. وأما بعض العقود أنه فهي متعددة المفاد من جملة أنه هذه العقود أنه مثلا الصرف فالصرف كما يعلم تارة أنه يفيد فائدة البيع وأخرى فائدة إجارة وطريقة الهبة ووضعة الإبراء وغير ذلك أنه. وربما بعض الاعتبارات أنه يكون أنه عقدا طارا وإيقاعا أخرى أنه. ومن هذه الاعتبارات أنه الوصية فالوصية في بعض أقسامها أنه لا يحتاج إلى القبول وفي بعض أقسام الأخرى يحتاج إلى القبول كما أسلفنا. وكذلك الحال في الوقت أنه الوقت العام الوقت على العناوين العامة لا يحتاج إلى قبول ولو من وليها أنه كالخاتم الشرعي ولكن الوقت الخاص ربما قيل إذا وقف الإنسان على زيد وعلى مولية زيد أنه ربما قيل أنه يحتاج إلى القبول. ومثل هذه العقود انه يعني في حالات يكون الاعتبار فيها عقدا طارا وايقاعا انه اخرى. هذه انه جمله انه من انه تقسيمات انه التي يتخصص بملاحظه العقود وتتبعها وللاخوان يقوموا بنشاط بمطالعه العقود ومتابعتها بدايه من كتاب البيع أنه إلى أنه نهاية قسم العقود والإيقاعات ويتأمل خصائصها ونتائجها وأنه صفاتها ويمكن أن يصل الباحث أنه إلى استدراك على التقسيمات التي أشرنا إليها وبعض التقسيمات أنه أخرى. الأمر الآخر أنه الخامس أنه في تأصيل الأصل أنه في العقود أنه وأن الأصل الفرقان فيها هل هو الصحة أم الفساد وما هو الحجة على ذلك أنه. ولا شك يعني تقسم العقود إلى قسمين أنه القسم الأول العقود القديمة أو المعروفة أو المعقودة والأخرى أنه العقود المستخفة من قبيل عقد التأمين وغيرها من العقود. فإن العقود المتعارفة ليست حاصرة أنه لا أنه حصرا عقليا بحيث يكون الإنسان إذا توجه إلى أنه غرض ما فهناك عقد يلبي هذا الغرض وأنه يحقق هذا الاعتبار. فهناك خلأ كبير أنه يمكن أنه في البيت ومساقة لا تستوعبها العقود القديمة وهناك أنه عقود مستحدثة أنه في العصر الحديث وقد وقع الاختلاف من أجل ذلك أنه فيه. الواقع أن الأصل العملي في كل العقود كما أسلفنا في ليلة كلام الشيخ قدس الله الأصل العمل في جميع العقود هو أنه البناء على أنه الفساد، نظرا إلى أن كل عقد فهو يريد أن يغير علاقات ويستخلف أمور، ومن ثم يستصحب أنه بقاء العلائق على ما هي عليه وعدم حدوث أمر كل، والاستصحابات الوجودية والعدمية جارية. ففي إذا شككنا في صحة بيع النهر مثلا، فإننا نستصحب بقاء المثمن والمبيع في ملك البايع والثمن في ملك المشتري، ونستصحب عدم دخول الثمن في ملك البايع وعدم دخول المثمن في ملك المشتري. وهكذا يكون الأصل العملي العام أنه في العقود إن قصر الدليل اللفظي عن الصحة عن الوفاء بالصحة أن يكون هو الفساد، وهو ما يعبر عنه بإصالة فساد وينتمي إلى أنه الاستصحاب. وأما الأصل اللفظي فالظاهر أنه لا إشكال بينكم بشأن العقود المعهودة أنه المعروفة أن الأصل اللفظي هو الصحة، وعلى ذلك جري علماء الإسلام من فقهاء الفريقين جميعا، وكل عقد أنه احتمل اعتبار شيء زائد فيه ولم يقم دليل على اعتبار ذلك الشيء فيه، فأنه يبنى فيه على الصحة. والمأخذ لذلك أنه قسمان من الأدلة، الأدلة العامة والأدلة الجارية في مطلق العقود والأدلة الخاصة الجارية في أنه بعضها. الأدلة العامة أنه مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، أنه وقوله تعالى أنه تجارة عن تراب إلا أن تكون تجارة عن تراب، أنه على حيثيات في بحث دلالة مثل هذين الدليلين منوط أنه يعني يذكر في كلام الشيخ ضد الشيخ سره في بحث المعاطات، ولا نريد أن نذكر أنه معلومات أنه متكرر في كلام الشيخ أنه فيستلزم التكرار. كما أن القسم الثاني من الأدلة أنه هو الأدلة الخاصة بكل عقد عقدين، أنه كما احتج بقوله تعالى أحل الله البيع، والاحتج في الصرف لأن كل صرف جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما وحرم حلالا، وأنه غير ذلك أنه، وهذا أنه في الحقيقة أنه أمر أنه معلوم. ألبك أنه فهذه هي النظرية العامة أنه في العقود المعروفة البناء فيه على التمسك أنه بالعموم، ومهما نقش في بعض العمومات فلا يكاد يلتزم فقيه بإصالة الفساد أنه عمليا أنه. وأما بالنسبة للعقود الغير المعروفة أنه فهناك بحث أنه فقهي أنه جدل دائر بين الفقهاء حولها العقود المستحدثة. طبعا أشار الشيخ قدس سره أنه إلى هذا البحث في أحد تنبيهات المعاطات، حيث أنه كان من تداعيات بحث المعاطات أنه البحث عما يمكن أن يكون عليه عقد المعاطات ثبوتا من وجوهه، فانبثق من ذلك احتمال أن تكون المعاطات أنه على وجه تكون معاملة برأسها. وحينئذ استدعى هذا من الشيخ أن يتطرق إلى هذه النقطة بإجماع. ومن المسألة رأيان كما قلنا، قول بأن المعاملات أنه الصفقة منحصرة بهذه المعاملات المعروفة المعهودة بين المسلمين، وأي معاملة أخرى تستخدم تكون محكومة بالفساد إلا مع إرجاعها إلى بعض المعاملات المعهودة. ومن ثم تكلف بعض القائلين أنه بهذا المسلك من تخريج بعض المعاملات التي أنه يمكن استحداثها، أنه سواء كانت أنه قد خطرت في الأذهان من ناحية تداعيات الوقوف التحليلية السابقة، أو كان مما أنه حدثت في العصر الحديث لاحقا. أنه اتكلف في ارجاعها الى احدى المعاملات المعروفه لضمان انه صحتها عنه، ولكن ولعل مبنى هذا الراي انه اما دعوى عدم وجود عمومات من القسم الاول العابره للعقود مثل عقود العقود والمناقشه في دلالتها، واما وحينئذ ينحصر الدليل بالقسم الثاني الخاص بكل عقد من العقود مثل موارد في خصوص البيع او الصرف او مثلا غير ذلك، واما مبناه على اساس ان الشارع انما مثلا افترضوا نفذ هذه المعاملات بالخصوص، وان البناء على يعني مثلا فتح الباب لاستحداث اي معامله انه بين الطرفين لا تندرج في المعاملات المعروفه، مما انه مثلا افترضوا يعلم من الشارع خلافه، وان فقهاء المسلمين انه اتفقوا على حصر هذه المعاملات في هذه المعاملات المعروفه، وكلا الوجهين انه في الحقيقه ضعيف. ومن ثم فالظاهر انه ان التاصيل العام انه هو نفوذ كل معامله انه لم يكن انه على انه فساده دليل حتى وان لم يكن من المعاملات المعروفه، انه نعم قد يواجهنا مشكله في المعاملات الغير المعروفه، ولاننا في الحقيقه قد يكون من دواعي القول الأول هو أننا في المعاملات المعروفة أنه قد حدد الشارع أنه شروط المقشبرة فيها من قتل المتعاقدين والعوضين والعقد وما إلى ذلك، أنه وبذلك أنه كانت لدينا نظرية متكاملة أنه عن حال المعاملة وما يعتبر فيها، وأما المعاملات المستحدثة أنه فيواجه مشكلة أنه أن بناء على صحتها بنحو عام دون أي قيد أو شرط أنه يخلو عن بعد، وليس هناك دليل أنه يساعد فيها بالخصوص على أنه يعني إثبات الشرائط وموانع لها أنه، فكفاية يكون الحال في ذلك. ولكن هذه المشكلة في الحقيقة تندفع بإمكان استنباط النظرية العامة للشروط والموانع من أنه النصوص الواردة، وذلك بحسب مناسبات الفقه والموضوع وسائر أنه آليات الأصولية لاستنباط الناس لاجتناهه وأنه تعميم محتوى، وليس أنه لازم البناء على رأي ثاني أطلاق القول بصحة هذه المعاملات، مثلا إذا كانت هذه المعاملات معاملات حدية أنه مبنية على المعاوضة فيمكن البناء على صحتها وأنه إلزام يعني إبطالها في حال لزوم الغرر منها بمثل ما ثبت لدى الفقهاء من قاعدة أنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر المؤيد بتطبيقات متعددة، ولكن لابد لهذه التعميمات بعض الشيء من الترسل أنه إلى مناسبات الفقه والموضوع. فالنتيجة أن الظاهر أن النظرية العامة في العقود والإيقاعات هو البناء أنه على صحتها أنه ما لم يثبت أنه خلاف ذلك. وأما فيما يتعلق بالنظرية العامة أنه شرائط العقود والإيقاعات أنه فالمعروف لدى أنه الفقهاء أنه إفراد كل معاملة أنه بشرائط وموانع أنه بحيث تبدو هذه الشرائط والموانع وبل والأحكام أنه متفرقة أنه بكل معاملة بحسبها، ويمكن يعني للناظر استنباط النظرية العامة أنه بهذه الشرائط والموانع أنه منها يعني من النفس ما ذكره الأصول الفقهاء تارة لملاحظة العمومات وأخرى بموجب الدليل الاستقرائي، ولعل أنه مثلا افترض من الموانع التي يذكر هذا الطريق طبعا يؤدي إلى تجميع المعلومات من جهة وتحسحة المعلومات في الكتب الفقهية من جهة أخرى، ومن ثم يعني يؤدي يعني أحيانا إلى تغيير في المنهج، ولكن على كل حال هو أسلوب نظير هذا الأسلوب ما سلكه صاحب العناوين فيها وعنوان العناوين الفقهية من ذكر جملة من قواعد باب المعاملات بشكل عام، فالطريقة في الجملة أنه معهودة وفي الحقيقة يعني ضرورية، ولعله يعني أنه كما يعني حاول بعض الباحثين من الجهد وهذا المضمار أن يكون المنهج الراجح قبل تفصيلا عن أبواب المعاملات من ذكر نظرية العامل للعقود والإيقاعات وما يتعلق بشروطها وموانعها. مثلا من الأمور العامة أنه المتفرقة فيما يتعلق بهذه النظرية أن لا يكون العقد مثلا موجبا لأنه تشريع محرم أو أنه لتحليل محرم أو تحريم حلال. وقال الفقه هذا النص أنه من النصوص المبهمة للغاية وارد في الصور وفي موارد أخرى، وهي من النصوص المبهمة في الفقه الثاني أنه هي أنه تحريم الحلال، لأن النصوص عادة تحضر على الشخص شيئا معينا، فهل يسقط ذلك عليه تحريم الحلال وكيف ينسجم تأكيد صحة العقد مثل هذا الشخص؟ فقد تطرق الشيخ الأعظم من صديق الدستور هذا بعنوانه ببحث اختيارات في قسم شروط العقود، مقصود تحليل النظرية العامة للعقود والإيقاعات أنه ممكن، وإنما أردنا أن نشير إلى ما يقتضي هذه المنهجة. فالحقيقة هو منهجة الشيخ المقاصد لا يبعد عن هذه المنهجة شيئا، لكن بما أن الواجهة بقيت هي البيع، فعندما يكون هناك مغايرة بين المستوى وبين المنهج يحدث بعض التشويش ويحدث هناك يعني بعض الغموض في المطلع. قالوا أنه قد اعتنى أنه بتحرير الموضوع على وجه عام أنه ومع التطرق افترضوا للتطبيق في خصوص البيع ربما لكان أوضح المنهج، ولعلنا يعني في بداية كل لحظة نشير إلى نظرية عامة أنه لكي فقط يعني يكون المنهج مطابقا مع المضمون وليس لتوسع الذريع في البحث بحيث يخرج ما نذكره عن أن يكون شرحا لكلام الشيخ قدس السرور، ولكن النظرة الفوقانية للأمور النظرة العامة للأمور يعني تعطي أنه وضوحا، خصوصا أن القواعد في بعض المعاملات النصوص فيها قليلة والأمور فيها غالبا أنه جارية على الإمضاء أنه إلا في بعض الموارد الخاصة، فليس هناك من قبيل أبواب العبادات التي يكون لكل فرع أدلته وما إلى ذلك، فتقريبا أنه حتى النصوص الواردة يستخرج لها أصول وأنه قواعد عامة. هذا أنه الأمر الخامس، أنه الأمر أنه الثالث الذي ربما سوف نشير إليه إن شاء الله في البحث القادم فيما يتعلق بعناوين العقود والإيقاعات وبعض النقاط المتعلقة بعناوينها وأنه خصوصيات العنوانية أنه، وبعد ذلك إن شاء الله ينبغي أن نتطرق للمال وأنواعه وللملك وللحق أنه إن شاء الله نقتصر على هذا المقدار. الحمد لله.